السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أيها الأحبة في الله، يلقى هذا الدرس في مسجد الشربتلي بمدينة جدة بعد مغرب يوم السبت الموافق 29 من شهر محرم عام 1417 للهجرة، على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. وهو ضمن سلسلة التأملات القرآنية وعنوانه رحلة الحياة. عنوان الدرس رحلة الحياة، وتأملات هذه الليلة في آية كريمة جاءت في كتاب الله تضمنت رحلة الإنسان منذ أن يوضع نطفة في رحم أمه إلى أن تستقر به قدمه إما في الجنة وإما في النار. رحلة مضنية وشاقة، رحلة لم يؤخذ للإنسان فيها رأي، فهو يخلق دون رأيه ويموت دون رغبته ويبعث رغم أنفه، ثم يحاسب ويجازى على سلوكه في هذه الحياة، ثم يوجه في النهاية إما إلى الجنة إن كان من أهل الإيمان، نسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم، أو يوجه ويسحب على وجهه إلى النار إن كان من أهل الكفر والفسوق والعصيان، أعاذنا الله جميعا منهم. هذه الآية جاءت في سورة المؤمنون، يقول عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان من قبل سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين، ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. هذه الآية تضمنت مراحل الخلق للإنسان ومراحل السفر له. بدأت أول مرحلة يوم خلق الله عز وجل آدم من طين، ثم جعل هذا الطين في سلالته في ذريته، يتم عن طريق الحيوان المنوي النطفة. وهذه الرحلة الطويلة تتم عبر 5 محطات أو 5 مراحل. المحطة الأولى عالم الأرحام، عالم البطن، والمحطة الثانية عالم الحياة الدنيا، والمحطة الثالثة عالم البرزخ في القبر، والمحطة الرابعة عالم أرض المحشر وعرصات القيامة، والمحطة النهائية والأخيرة الجنة أو النار. هذه 5 محطات، من يستطيع يفلت منها؟ من يبني يقول لا والله أنا ما أبغى أموت، أبغى أجلس في الدنيا لين آخر شيء؟ أحد يطاع؟ لا. كنت مرة من المرات أزور سريا من الأثرياء في مكة لأعرض عليه مشروعا من مشاريع الخير، وبعد أن وعظته قال لي لا بد نبعث، يقول لا بد يعني ما في مكة منها، قلت لا بد تبعث، قال واللي ما يبغى، يقول يبغى يموت ولا يبعث، قلت اللي ما يبغى لا يبغى يموت علشان لا يبعث، إذا جاء الموت يقول لا ما أبغى أبغى أقعد هنا، قال ما يطيعوني، قلت ولا يطيعونك يوم القيامة، تبعث غصبا عنك مثل ما تموت تبعث، لأن حقائق الخلق والموت والبعث جاءت في هذه الآية متلازمة مترابطة. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، هذا الخلق، وبعدين مراحل الخلق، وبعدين ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ولام هنا سمونا لام التأكيد، يعني شيء لابد منه. ونحن نرى الآن في الواقع أحد يستطيع يفلت من الموت؟ يموت الكبير والصغير والملك والمملوك والعمير والمأمور والغني والفقير والوزير والموزور والذكر والأنثى، كل الناس يموتون. والله يقول وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. طيب بعدين بعدها قال ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ثلاث حقائق مترابطة يلزم من وقوع الأولى وقوع الثانية، ما دام خلق أجل لا بد أن تموت، وما دام مت لا بد أن تبعث. لو أنه استطاع رجل أن يخلق ثم لا يموت وقال لا أنا ما بموت، نقول لا يمكن بالإمكان أنك ما تبعث، أنك قدرت تمتنع من الموت، أجل أنت تمتنع من البعث، لكن ما دام ما امتنعت من الخلق خلقك الله غصبا عنك، ولم تنعت من الموت تموت غصبا عنك، أجل لن تمتنع من البعث سيبعثك الله عز وجل. ولهذا لما جاء الرجل الكافر العاص بن وائل، واحد من صناديد كفار مكة، مر على المقبرة وأخذ عظما قد رم وتفتأ، وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفته بين يديه وقال يا محمد تزعم أننا نعود بعد أن نكون عظاما؟ ثم فت العظم ونثر بين يديه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم في منطق الواثق بربه الذي ما تزعل عليه الشبهات ولا تهزه الكلمات، قال نعم ويدخلك الله النار. وفعلا تحققت نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، ومات هذا الرجل كافر، ما أسلم، العاص بن وائل أبو عمرو بن العاص مات كافرا، ويدخله الله النار لأنه مات على الكفر. ثم نزل الوحي من السماء في آخر سورة ياسين، يقول الله عز وجل وضرب لنا مثلا، ضرب مثل بالعظم، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، ضرب مثلا بالعظم ونسي العظم اللي يشل العظم، قال من يحيي العظام وهي رميم، من يحييها وهي رميم؟ قال الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، اللي خلقها أول مرة يعجز أنه يردها مرة ثانية؟ سبحان الله، أين عقل الإنسان؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وسنتناول أيها الأخوة المحطات الخمس بالتفصيل. أول محطة تسافر فيها أيها الإنسان وتستقر فيها عالم الأرحام والبطن، ومدة الرحلة 9 أشهر في الغالب. تبدأ باللقاء بين الرجل والمرأة حين يفرز الرجل هذه الحيوانات المنوية، وتفرز المرأة بويضة، البويضة دي تفرز على مدى الدورة الشهرية، في كل دورة شهرية تأتي المرأة تفرز بويضة واحدة، ويكون هناك فترة للإقطاب، يعني تكون المرأة فيها قابلة للحمل وتكون البويضة حية، يأتي الرجل امرأته الحلال وتتسابق تلك الحيوانات المنوية إلى تلك البويضة المستقرة في أعلى قناة يسمونها قناة فالوب، وهي ما هي قناة فالوب إن الله هذه خلقها، لكن فالوب اكتشفها، وهذه القناة تعلق بها البويضة وسماها الله قرار المكين من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، يعني محمي محفوظ. تنزل يدفع الرجل بالدفقة الواحدة الحيوانات النووية ما مجموعة في بعض الحالات إلى 400 مليون حيوان منوي، يموت معظم هذه الملايين في الطريق ولا يصل إلا بعضها القوي يصل. فإذا وصل أول واحد عند البويضة قفلت عليه، وبتأتي البقية تدور حولها ما تلقى مكان تموت بعد ربع ساعة، مع البقية إلا ذاك الذي دخل الذي كتب الله له الحياة. ويختلط هذا الحيوان المنوي مع تلك البويضة ويبدأ التشكيل للإنسان. يقول الله عز وجل: هل أتى على الإنسان حين من الدهر. هل هنا ليست استفهامية لكنها تقريرية بمعنى قد أتى، لم يكن شيئا مذكورا. أنت عمرك الآن كم؟ 30 سنة. اسأل نفسك قبل 30 سنة إيش كنت؟ لم تكن شيئا مذكورا. وبعدين كيف جيت؟ قال عز وجل: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج أخلاق نبتليه، أي نختبره، فجعلناه سميعا بصيرا. بعد ما يحصل هذا الاختلاط والامتزاج بين النطفة وبين البويضة تستمر 40 يوم وهي على حالتها ما تتغير 40 يوم. بعد 40 يوم تتطور وتنتقل من مرحلة النطف إلى مرحلة العلق، تصير لحمة على شكل العلقة، والعلقة دابة تعيش في المياه الراكدة، يعرفها أهل القرى يعرفونها بالبادية، وسميت علقة لأنها تعلق في ألسنة البواشي والبقر إذا أكلت شربت من الماء، وهي تنفرد هكذا. أنا رأيتها بعيني مثل تلك العلقة بالضبط. وقد رشدت حركة تكون الجنين منذ كونه نطفة إلى أن خرج من بطن أمه، وتقرر وتبين في العلم الحديث أن الخلق يتم بتلك الخطوات التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خطوة خطوة، مما يدلل على أن هذا كلام الله وأن هذا الرسول رسول الله. وفي مؤتمر الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة الذي عقد قبل سنوات في القاهرة، دعي إلى المؤتمر أكبر عالم على وجه الأرض في علم الأجنة وهو غير مسلم، وجاء ليلقي محاضرة عن تكون الجنين، وطبعا يتكلم من علم. ولما انتهى من محاضرته قام له أحد علماء المسلمين وقال له: إنما ذكرت من الحقائق العلمية قد جاء بها كتاب الله وجاءت بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر له الآية هذه التي تدل المؤمنون، وذكره حديث البخاري ومسلم: يجمع أحدكم في بطنه نطفة في بطن أمه نطفة 40 يوما ثم علقة 40 يوما ثم مضغة. أعطى نفس الحديث. لما غلق الحديث قال: وهذا عندكم في الكتاب والسنة؟ قال: نعم. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والله ما أخبر نبيكم إلا الله. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم بالحقائق هذه قبل وجود جامعات ومراكز بحث علمي وأجهزة رصد وأجهزة تصوير تلفزيوني، ما كان يعرف صلى الله عليه وسلم، يعيش في البادية لا يقرأ ولا يكتب، حتى الحرف ما يعرفه صلوات الله وسلامه عليه. ثم يخبر بحقائق علمية ما اكتشفت إلا في القرن العشرين في عصر العلم وعصر الذرة وعصر الأجهزة، مما يدل أنه من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. بعد 40 يوم ثانية تنتقل العلقة إلى مضغة، ومضغة سميت مضغة لأنها أشبه بلقمة وضعت تحت الأضغاث ثم مضغت، وقد رأيتها أيضا بعيني كأن واحد مضغها. وهذه المضغة الظاهرة هي بداية تكون سلسلة العمود الفقري للإنسان. بعد 40 يوم تتحول هذه المضغة إلى عظام، يركب الهيكل العظمي للإنسان كامل حتى الأضلاع، وقد رأيتها كأنها دبابين شكلها هكذا، والعظام وكل عظم مع الثاني وكل مفصل مع الثاني. وبعد ذلك تنتقل هذه العظام إلى أن تكسى باللحم، ثم ينشئه الله خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. لو جيت تسوي مقارنة بين تلك النطفة المنوية وبين ذلك الإنسان لوجدت أنه لا نسبة ولا تناسب، ولكن كما قال الله ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. يهيأ هذا المخلوق الجديد في البطن ويزود بإمكانات لاستقبال هذه الحياة. يخلق له أرجل وهو لا يمشي في بطن أمه، وتركب له أيدين وهو ما يستعملها، ويعطى عيون وهو لا ينظر لأن ما فيه في البطن نور. يخلق الجنين في ظلمات ثلاث، يقول الله عز وجل يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق، يعني مراحل في ظلمات ثلاث، ظلمات الرحم وظلمات البطن وظلمات المشيمة. لكن مع الولد عيون، ليش عيون في الظلام؟ عشان يستخدمها إذا خرج. وتخلق له آذان رغم أن ما في أصوات في عالم البطن، وأيضا يخلق له جهاز تنفسي كامل من الأنف إلى الرئة إلى المريء إلى البلعوم، لكن وما في هواء يتغذى لكن من بطن أمه عن طريق الحبل السري. السر مربوط، سر الأم البطن الولد مع أحشاء الأم عبر هذه الماسورة اللي هي الحبل السري، ومجزأة هذه فيها ثلاثة أجزاء، جزء طعام وجزء هواء وجزء ماء. سبحان الله الذي لا إله إلا هو. بعدين إذا أصبح جاهز يخرج إلى الحياة. كيف يخرج؟ من الذي أخرجه؟ يقول الله عز وجل ثم السبيل يسره. جالس الجنين دائما في بطن الأم جالس، والله جعل الله عز وجل وجهه من جهة العمود الفقري من جهة ظهر أمه. ليه؟ علشان البطن قد يتعرض لكدمات أو لضغط أو لدقة أو شيء، ما يجي شيء، يجي في النقرة، لكن بطنك هجرك وعيونك من جهة عظام أمك محمين، لأنك في القرار المكين. ثم جعلناه في قرار مكين. وبعدين جالس واتكئ هنا الطحال ومن هنا الكبد، ويعيش في مصفى إلى أن يأتي ساعة الخروج، الله عز وجل يقلبه. هذا المخاض الطلق الألم اللي تعاني المرأة هو عملية قلب للجنين علشان يسر رأسه. إذا لو خرجت رجله ولا يده تعذرت الولادة وما عاد يخرج إلا بعملية فتح بطن، لكن الله يقلبه وينزل رأسه ويخرج هذا الجنين. لو استطعنا أن نتحدث مع هذا الجنين وهو يغادر عالم البطن وينذر ويخرج إلى الحياة، لو قلنا له أيها الجنين سوف تخرج من هذا البطن ومن هذه الظلمات ومن هذا الضيق إلى دنيا واسعة فيها سماوات وأرض وشمس وقمر وجبال وأنهار وبحار وأشجار وعمارات وطيارات وسيارات، إذا حدثناه بهذا الكلام هل يصدق؟ سيقول لنا أنتم تعيشون على الخرافات، أنتم رجعيين تؤمنون بالخرافة، سماوات أرض شمس قمر ثاني. ثم يطالع في بطن أمه ما يشوف إلا الطحال والكبد، لا لا ما فيه إلا بطن أمي بس، ولا يؤمن بأي شيء ثاني لأنه ما شاف شيء. طيب قلنا خلاص شكرا هذه معلوماتك، وقفلنا المكالمة معه وخرج إلى الدنيا. وبعد أن عاش 40 أو 20 أو 6 سنة جينا قلنا يا فلان، قال نعم، قلنا نحن أجرينا معك محادثة وأنت في بطن أمك، وقلنا لك سوف تخرج إلى الدنيا هذه واسمع كلامك. ولما سمع كلامه قال والله أنا كنت غلطان. طيب ليش كذبت؟ قال لأني قس الدنيا على عالم أمي، أحسن ما في الدنيا إلا بطن أمي، أدار فيه دنيا واسعة، معلوماتي غلط. كذلك أيها الإخوة، حينما نحدث الناس عن الجنة وعن النار وعن البعث وعن الصراط وعن الحوض وعن مظلة الرحمن وعن الحقائق الإيمانية في الآخرة، إذا حدثناهم بها فعليهم أن يعرفوا أنهم لن يستطيعوا أن يدركوها كما لم يستطع ذلك الطفل أن يدرك هذه الحياة، لأن نسبة الدنيا إلى الآخرة كنسبة الفطن إلى الدنيا، ولكن يؤمنون بها. والذي يكذب يقول فين الجنة فين النار، مثل ذلك الطفل الذي يقول فين السماوات فين الأرض، ولكن لما رآها آمن بها. وكذلك الإنسان يوم يموت يرى الجنة ويرى النار ويتمنى أن يرجع إلى الدنيا من أجل أن يصحح الوضع مع الله ومن أجل أن يعبد الله، ولكن لا يجاب. ولهذا يقول ربنا عز وجل ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا. يقولون شفنا للحين كل شيء، فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ويقول ابن الأنعام ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال عز وجل بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وبعدين يخرج الجنين، وأول عمل يلاحظ عند الجنين ثلاثة أشياء. أول شيء يخرج نصيحة، ما في ولد في الدنيا يخرج يضحك. ليش الأطفال عربي عجمي سعودي هندي أمريكي أي ولد في الدنيا أرغب إلى خرج إيش يسوي؟ يصيح أول ما يخرج يفعل وا وا وا. ليش؟ قال العلماء هو كان في بطن أمه في الضيق وخرج في السعادة، كان في الظلمات خرج في النور. المفروض أنه لما يخرج إلى السعادة إيش يسوي؟ يضحك. لكن ليش يبكي؟ ما في مولود في الدنيا إلا واحد خرج وما يبكي. عيسى عليه السلام، عيسى عليه السلام خرج محفوف بأمر الله ما قدر عليه الشيطان. أما جميع المخلوقات كل مخلوق يخرج. أوضح الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان ينزغ الإنسان في جنبه الأيسر إذا خرج، كأنه يوحي له ويشعره بفتح المعركة. أي نعم، فيصيح الولد. هذه واحدة. الثاني أن الولد يخرج مكبوض الكف، كل طفل صغير يخرج كذا، شوف عينيه كذا ومكبض يديه، ما في واحد خرج يديه مخلوطة. ليش طيب؟ قالوا هذا يعبر فيه عن حرصه على الدنيا وعن استعداده للصراع. ملاكم عاد في بطن أمه، متعلم للمصارعة عاد هناك. هذه الثانية. والملاحظة الثالثة، قالوا الملاحظة الثالثة أن القافلة أو الممرضة أول عمل تعمله بعد خروج الجنين يكون المضغ جاهز. ايش تسوي؟ تقطع جرة، يعني تقطع رزقه، الرزق الذي اجراه الله له وعاش عليه 9 اشهر، بدال هذه ما تعطيه رزق ثاني تقول لا اقطعوا رزقه. لكن الله ما قطع رزقه. اذا قطعوا رزقه من سر امه ينقل الله الطعام من السر الى الثدي، فتجد الام ثديها ناشف مثل الاسفنجة، ما في اي شيء، لكن ما ان يضع الطفل الصغير فمه على هذا الثدي ويمصه حتى تحن عليه الأم وتشفق وترحمه، ثم يترجم هذا الحنان وهذه الشفقة في لبن من أحسن هيئة وأحسن كيفية، لا هو حار ولا بارد ولا حلو ولا عامر، محلى من أخرجه من بين الدم من بين العروق، إنه الله الذي لا إله إلا هو. وطبيعي كما يقول العلماء والأطباء يقولون أن أفضل لبن يتغذى به الطفل هو لبن الأم، إن الله خلقه له علاج مركب له غذاء مركب له. وعدول الأم عن إرضاع ولدها من ثديها إلى الحليب الصناعي هذا خطأ ترتب عليه يعني مشاكل عليها هي، لأن بعض النساء تقول أنا ما أريد أرضع ولدي أو بنتي. ليش؟ كانت أريد أن أحافظ على رشاقتي، تبغى تكون رشيقة دائما. ولكن أثبت الطب الحديث أن عدم إرضاع الطفل يسبب للمرأة سرطان الثدي. تسمعون بسرطان الثدي؟ سرطان الثدي مرض يجي وهو خلل في نمو الخلايا الموجودة في الثدي، ويترتب عليه انتشار غير يعني حميد، يسمونه انتشار خبيث، ثم يؤدي إلى استئصال الثدي كله. تبغى تظلي رشيقة في دينها مع البشر بأسباب عدم إرضاع ولدها من ثديها. أيضا رابطة الحنان والحب والرحمة والشفقة بين الأم والأب تنعدم عن طريق الحليب الصناعي، لأن إذا أرضعته وحنت عليه وضمته إلى صدرها وربته وأرضعته يحصل لها رحمة له وحب له وتعلق به، وهو أيضا يبادلها، وينعكس هذا حتى على بره بها إذا كبر يصبح بار بها قائم بواجبها. ليه؟ لأنه يرد لها شيء من الدليل. لكن إذا من يوم جاء حولتها على البقرة وحنت يرضع من الحليب، أي نعم، أصبحت أمه البقرة وخالها الثور وإخوانها العزلة، وما عاد بينه وبين أمه أي علاقة. ولهذا تشوف بعض الأولاد ما يحس إن أمه لا يحن إليها ولا يرحمها ولا يحبها، وهي أيضا ما تحبه لأسباب هذه الأسباب. أجل لا بد أن ترضع الأم. بعد ذلك الله تبارك وتعالى أمر بتهيئة هذا المولود وإعداده من قبل الزواج ليقوم بالرسالة التي الله عز وجل خلقه لها وهي العبادة. فيوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوصي المسلم إذا أراد أن يتزوج أن يكون له هدف في الزواج، وهو أن يبحث عن ذات الدين. يقول عليه الصلاة والسلام، والحديث في البخاري، يقول: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولعجبها ولدينها. ثم قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. وهذه دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم على من لم يوفق في ذات الدين، كأنه امتلأ يده بالتراب، يعني ما عنده زوجة، ما عنده تراب إذا ما عنده ذات الدين. صحيح إن الإنسان يود أن تكون امرأته ذات دين وأيضا معها شيء من الجوانب الأخرى، هذا مطلوب، أن تكون جميلة وأن تكون أيضا ذات مال وأن تكون ذات حسب ونسب، لكن أهم شيء ذات الدين. فإن جت ذات الدين جك البركة من كل جانب، ولو قصر عليها شيء من الجمال أو قصر عليها شيء من الحسب. ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولو كان ما عندها مال، لكن هب أنها ذات مال أو ذات جمال أو ذات حسب وليس عندها دين، والعياذ بالله، فهذه لا خير فيها مهما بلغت ومهما كانت. أجل عليك مسؤولية أن تتزوج ذات الدين. لكن من الذي يهيئ ذات الدين ويعدها؟ الآباء. ولهذا مسؤولية إعداد البنات مسؤولية مشتركة. لما الشرع يقول للشاب لا تتزوج إلا ذات الدين، ضمن الكلام هذا يعني أنتم يا آباء ربوا بناتكم تربية دينية علشان يتزوجهم صاحب الدين. لكن من أين يتزوج صاحب الدين إذا كان البنات فاسدات؟ يضطر يتزوج بالفاسدة، وبالتالي تقوم أسرة على أساس فاسد، ويأتي نسل وجيل فاسد وتخرب الحياة. لكن الإسلام يقول للزوج تزوج ذات الدين، ومعنى هذا أنت يا رجل رب بنتك على الدين وأنشئها نشأة إسلامية، وأنت يا أم ربي بنتك على الدين، لأن الأم مدرسة. وأنت لما تتزوج ذات الدين ليه؟ علشان أولادك يطلعون طيبين. أنت دورك في البيت دور يعني ثانوي، الدور الرئيسي بالتربية للأم. إذا كانت الأم صالحة يطلعون الأبناء صالحين، إذا كانت الأم فاسدة الأبناء فاسدين، الأم الكذابة يطلعون أولادها كذابين، والأم اللي ما تصلي أولادها يطلعون ما يصلون، والأم الخائنة تطلع أولادها خونة، والأم الزانية يطلع بناتها زانين. ليه؟ يتخلقون بأخلاقها. من أين جاءنا خالد وعمار وصهيب؟ من أين جاءوا الأبطال إلا من الأمهات الصالحات؟ ومن أين جاءوا الخنافس والحشرات هذول اللي ملأوا الدنيا بالفساد إلا من الأمهات الفاسدات؟ الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيبا أعراقي. والرسول صلى الله عليه وسلم لما قال اغفر بذات الدين، ليش؟ دينها لها، لكن دينها لها ولك ولأولادها. أجل مسؤولية إعداد البنت مسؤولية مشتركة. ومن يربي بناته على الفسق والمعاصي هذا يتسبب في إيجاد أمهات فاسدات وفي جيل فاسد، وعليه إثمه يوم القيامة بين يدي الله. بل بعض الآباء الآن يضع لوحة فوق بيته يعلم الناس، يقول لا تقربون مني ترى بناتي ما يصلحون لكم، اللي يركب دش فوق البيت الآن. هذا كأنه يرسل برقية ورسالة إلى الأزواج، كل ما يبغى يتزوج قالوا كيف بناته؟ قالوا والله فوق بيته دش. قال ما أبغى بناته. ليش؟ فوق البيت دش، قد علمهم الفساد. ما في فساد في الأرض الذي أخذوه ودرسوه في الليالي البيضاء والعمراء والسوداء، فما يأتي أحد يتزوج. إلا واحد مثله، ما يجي صاحب دين. فإذا جئت سيئة وأعطيت بنتك فقد قطعت رحمها، يوريك النجوم بصدى النار. نعم، يعني ينتقم منك في الدنيا قبل الآخرة. لكن إذا ربيت بنتك على الدين وحفظتها من مساوئ الأخلاق وهيأتها بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم اخترت لها صاحب الدين وأخذها هذا الرجل، إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها، ثم قامت الخلية الأولى من خلايا المجتمع وهي الأسرة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سعدت الحياة. بعد ذلك إذا تزوج الرجل ذات الدين يعلم الإسلام حاجات. أول أدب في ليلة الدخلة اللي يسمونها ليلة العمر، ليست القضية قضية شهوة ولا يعني غرائز، لا، قضية شرع ودين. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأدب، وهو أن إذا دخلت عليها بغرفتها أن تضع يدك على ناصيتها على رأسها وتقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. ثم تصلي لله ركعتين شكرا لله على هذه النعمة. وبعد ذلك إذا أردت أن تأتي أهلك فلا تنسى أن تذكر الله. قال: ما من مسلم يأتي أهله فيقول: اللهم جنبنا الشيطان، بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، إلا رزق ولدا لا يمسه الشيطان، أو في الحديث: ثم رزق ولد لم يقربه الشيطان. ولذا ترون الآن بعض الأولاد يمكن أبوه نسي ما سمى تلك الليلة، شوفه تقول هو نفسه يقول: والله ولدي على شيطان، تذكرت تذكرتي. وتجد ولد ثاني هادئ طيب صالح مهتدي، لو تذكر تجد من الاسم الأول هنا. أجل القضية قضية مركبة من أولها، ما تجي وأنت كذا يعني كالبهيم ما عندك دين. لا، أنت مسلم، أنت لقولك تذكر الله، بسم الله، أأتي أهلي بسم الله. في تلك اللحظات خطرة على الإنسان جانب الشهوة والنزوة، وبعضهم ينسى هذا الكلام، لكن لا تنسى، بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. ورد في الحديث أن الشيطان إذا لم يذكر الله في هذه اللحظات يأتي وينعقد على إحليل الرجل، على خضيب الرجل، ويجامع المرأة مع الرجل، فيأتي الولد مشروف فيه شياطين وفيه من ماء الرجل، والعياذ بالله، نعوذ بالله وإياكم من ذلك. بعد هذا تحمل الأم ويولد، بعد ما يولد أول صوت يدخل في أذن الولد من السنة الأذان، حتى يطرق سمعه أول كلمة: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. بعد ذلك إذا بدأ يتكلم تعوده على كلمة لا إله إلا الله، قبل ماما وبابا وجدة هذه كلمات عادية، لكن تمسك تقول له: ولدي لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، علم هذه الكلمة. بعد ما يغلب 6 سنوات يبدأ بالسابعة تستجيب للحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع. اختلف أهل العلم لسبع يعني إذا بدأ بالسبع، أو إذا غلق سبع قالوا لسبع يعني إذا بدأ، ومن الناس من قال أنه إذا غلق السبع، لكن الأولى الأقرب للصحة أنه إذا بدأ السابعة. تبدأ بالسابعة تقول له: تعالي ولدي، أنت الآن أصبحت عمرك 7 سنوات، لا دخلت بالسابعة، لا بد أن تصلي، الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نعلمك كيف تصلي، تعال هذا الوضوء، تأتي بالعناء وتأخذ على الغسالة وتوري كيف تتوضأ، بعدين 3 الظهر هيا معي نصلي الظهر اليوم 4 ركعات، تأخذ في يدك وتقول له وانت رايح إلى المسجد: يا ولدي احنا رايحين المسجد، هذا بيت الله، بيت عظيم، بيت الجليل، ما يجوز الواحد يجري فيه ولا يتكلم ولا يصيح ولا يعبث في المصاحف ولا يلعب ولا يلتفت يمين ولا شمال، وإنما يجلس في أدب. علم الولد، إن بعض الآباء يبغى يأخذ ولده إلى المسجد لكن يأخذه من غير تعليم، فيعبث الولد في المسجد ويطيح ويقوم ويبزق المصاحف ويطلع على الميكروفون ويجري ويسوي غلبة، ويتحول المسجد إلى حديقة ولا إلى روضة أطفال. لا، إذا جئت بالولد فأت به معلم، ثم أمسك في يدك، لا تجي أنت في الروضة خلي في طرف الصف، صلي جنبه علشان تراقب تصرفاته. وهكذا تدخل البيت صليت يا ولد، إذا صلى الظهر معي صلي العصر، المغرب صليت اسأله باستمرار على كل صلاة، لأن الله يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ما مو بس مرة اصطبر عليها. لا نسألك رزقا نحن نرزقك. الرزق على الله. الله يقول أمر هذه الصلاة هذه وظيفتك. الرزق أكثر الناس الآن اهتمامه بالرزق بس. الرزق على الله. بس وظيفتك انت الصلاة. لو واحد مسؤول كبير قال لك تعال هذه الوظيفة سوها ومسألة الرزق هذه علي لا عاد تلتزم ايش بتسوي؟ تقول خلاص انا في ظهر عمي. طيب يعني تثق في الناس تثق في ربك؟ الله يقول نحن نرزقك لا نسألك رزقا. الرزق على الله بس اهتم اصلا بالصلاة. بعدين يغلق عشر تبدأ بعد العشر تنتقل من مرحلة الأمر إلى المتابعة والعقوبة ليس بالضرب مباشرة لكن واضربوهم عليها يعني إذا تركوها تتابع صليت يا ولد نعم صليت ما صليت تسأل فين صليت في المسجد من صلى بكم فلان الفلاني ماذا قرأ في الركعة الأولى عشان تتابع يعني عشان لا يضحك عليك يقول صليت وما صلى من صلى جنبك عن يمينك وعن يسارك ايوه تعرف ان كان صادق ولا كذاب ويدري انه انه متابع. وبعد ذلك اذا شفت قصور لا مانع من الضرب لان هذا توجيه النبي صلى الله عليه وسلم المعلم الاول للانسانيه واضربوهم عليها لعشر. بعد ذلك يصل 14 15 يبلغ سن الرشد وبلوغ السن يكون باحدى ثلاث اما بالاحتلام او بالانبات ينبت شعر في العالم او ببلوغ 15 اذا حصلت واحده من هذه حصل الرشد عنده وأصبح مخاطبا بتكاليف الشرع وهناك يلزمك أن تشعره أنه أصبح الآن مسؤولا عن جميع تصرفاته مخاطبا بتكاليف دينه وأنه الآن مؤاخذ والقدام كلها عملية تدريب بس. الآن ما عدا تدريب فيه الآن مؤاخذة أي خلل عقوبة من الله عز وجل. ثم بعد ذلك يستمر الإنسان في قضاء هذه الرحلة التي هي المرحلة الثانية. المرحلة الأولى قلنا عالم البطن والأرحام. المرحلة الثانية عالم الدنيا ويبدأ ما بين سن التكليف إلى لحظة الوفاة. والناس يقضون هذه المرحلة منقسمين إلى فريقين. فريق قطع مراحل حياته متزودا بمراض الرب عز وجل متنقلا بين أوامر الله عز وجل ونواهيه مصدق بأخباره عامل بأمره منتهيا عن نهيه يدور مع الكتاب والسنة مبرمج حياته على أمر الله فلا ينظر إلا إلى ما أحل الله ولا يسمع إلا ما أحل الله ولا يتكلم إلا بما يرضي الله ولا يمد يده إلا فيما أحل الله ولا يطأ بفرجه إلا فيما أباح الله ولا يسير بقدمه إلا فيما يحبه الله ولا ينزل في بطنه إلا ما أحلها الله تفكيره ليله نهاره كله مع الدين. وليس معنى هذا انه مع الدين يعني ما بيعيش في الدنيا لا سيكون تاجرا لكن تاجرا صادقا برا وسيكون موظفا لكن موظفا امينا صادقا وسيكون في كل شيء في الحياه لكن في الدين لان الدين يعمر الدنيا والاخره سيترك فقط الخبائث وسيترك الشرور والاثام والمعاصي وهكذا يعيش الى ان تنتهي ايامه. فريق اخر قطعوا مراحل حياتهم متزودين بسخط الله ينتقلون يوما بعد يوم في مساخط الرب ينظرون بأعينهم إلى ما حرم الله ولا يبالون حلال ولا حرام يسمعون بآذانهم كل ما يريدون من غير أن يشعروا بأن هذا حلال أو حرام يتكلمون بألسنتهم في كل ما يريدون من غير قياس لحلال أو حرام يطعون بفروجهم في الحلال والحرام يأكلون في بطونهم الحلال والحرام يمدون أيديهم إلى الحرام يسيرون بأقدامهم إلى الحرام يعيشون وهم يتقلبون في المعاصي والذنوب حتى يموتوا. هؤلاء هم كما قال الله شر البرية وأولئك الأولين هم خير البرية. يقول الله عز وجل إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية أي شر الخليقة شر من خلق الله. أن تعيش في الدنيا وأنت على الشر وعلى المعاصي أعوذ بالله من هذه العيشة. أما أولئك قال عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. ثم تنتهي رحلة الحياة في الدنيا في المرحلة الثانية وتأتي المرحلة الثالثة والمحطة الثالثة من رحلة الحياة وهي عالم البرزخ. وعالم البرزخ يختلف عن عالم الدنيا كاختلاف عالم الدنيا عن عالم البطن. يوضع الناس في قبورهم وينعم أهل الإيمان ويعذب أهل الكفر والفسوق والعصيان. ظاهر القبور تراب وباطنها نعيم أو عذاب. كيف؟ قد ما يكون بين القبرين إلا نصف متر، واحد في جنة وروضة من رياض الجنة، واحد في حفرة من حفر النار، وما بينهم باطن إلا شيء بسيط. كيف؟ يجيب على هذا السؤال ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح، يقول بضرب مثال، يقول: ينام الرجلان على سريرين مختلفين، واحد على سرير وواحد على سرير، ويرى الأول رؤيا حسنة، يرى أنه تزوج وأنه دخل بزوجته وعاش معها ليلة العمر، ويرى الثاني رؤيا سيئة، رأى أن رجلا اعتدى عليه بالسكين وجعل يطعنه في بطنه وفي قلبه وفي جسمه وفي كل ما غير كل له طعنه، فعاش طول الحلم والليل في عيشة سيئة طول الليل وهو يطعن بالسكين، وفي نهاية الليل جاء رجل وأيقظ الأول، قال: قم. لا، اليوم قام والإذاب ما عنده مرض، تلفش إلى السرير والفراش ما بعد عليه حد. ماذا سيقول؟ سيقول: يا شيخ ليش ما قومتني، ليش ما قومتني يا شيخ، كنت في حلم ممتاز وجيني قعدت فيه سنة. طيب، وهذا إذا جاء قومه فلان قم قم، من يوم يقوم يقول: الحمد لله الحمد لله بسم الله، يشوف جسمه هو في طعون صحيح في دم، وإذا ما في دماء ولا في شيء ولا شيء، الحمد لله إيش فيه؟ قال: يا شيخ الحمد لله، والله يا أخي كنت في حلم مزعج، واحد يدقني بالسكين طول الليل، يدقني في بطني وفي قلبي وفي صدري وفي جنبي، الحمد لله ما في شيء ولا شيء. طيب، هذا الذي تنعم في النوم وهذا الذي تعذب في النوم، ما الذي تنعم عندهم؟